أكمل خلق الله تعالى من أرسلهم للإنسان بالشرعة جاءوا والمنهج جاءوا حقا بالميزان وشموس كانت للدنيا ونجوم تهدي الحيران قد زكى ربي منهجهم سيرتهم أمن وأمان
يا جماعة دول معلمين في منتهى الخطورة في بناء الأبناء. المعلم الأول معلم الصبر، تربيتهم على الصبر، لأن الصبر هو حبس النفس، ومن أكثر ما أجد إن الأجيال دي حرمته الصبر، بيتربوش على الصبر. لو جعان ما بيصبرش، لو عايز مش عارف يشتري حاجة ما بيصبرش. انت ما عودتوش على الصبر أصلا، لأن انت ما بتتحمليش تشوفيه بيريد او مثلا بيبكي على حاجة او عمال مش عارف مقلق عليها وانت تبقي ساكت. فاجيال ما تعلمتش المجاهدة اصلا ولا الصبر، ومش ممكن الانسان اللي ما تعلمش المجاهدة والصبر يكون امام في اي حاجة، ولا حتى في الدنيا، ولا حتى في الدنيا، ولا حتى هينفع في الدنيا، طالما ترباش على حبس النفس. هو ده أصل الصبر في اللغة، حبس النفس. والصبر في الشريعة حبس النفس على مراد الله في ثلاث حاجات: في المقدور والمأمور والمحذور. حبس النفس على مراد الله في المقدور، الأقدار، يتعود حصلت حاجة الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، نتحمل كده بقى، مرض مثلا يصبر الحمد لله. في المأمور الصلاة، ماما عايز اخلص والعب بسرعة، نصبر نفسنا على طاعة الله. في المحذور في المناكير في المحرمات، ماما هو انا كان نفسي اعمل كذا ممكن اعمل، لا حاجة، نصبر نفسنا عن المعصية. فالصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية. اللي مش هيتربى على دول مش ممكن يكون امام اصلا. ولذلك فكرة ايه؟ فكرة سياسة النفس، كيف تساس نفسه، فكرة الجريمة الكبيرة اللي احنا بنجرمها في حقهم، ان احنا بنوافقهم على مراداتهم. ويمكن قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، ان من الرحمة بيهم ان هم ما يوافقوش على مراداتهم، ولما يلحوا على شيء لا نحققه لهم طالما انه يضرهم. احنا للاسف الشديد، انا كنت بقول ايه، ام مثلا ابنها يلح، يا ماما احنا عايزين ندخل انترنت عشان ادخل على اليوتيوب، او عايزين نجيب تلفاز عشان مش عارف ودش عشان خطر اشوف الافلام واشوف مش عارف ايه، يفضل يلح ويعيط ويكتئب ويعمل ويودي. فهي استجابه للضغط تعمل ايه؟ تجيب له اللي هو عايزه. هذه الام لو هو هذا الكوب به سم ومصر على أن يتناوله، هتمكنه منه؟ تقول له والله لو مت قدامي تموت أحسن ما كنا أنا سبب في موتك، تموت بقى من ليه؟ يعني من الحزن على الحاجة دي أحسن ما كنا أنا سبب في موتك. بس إحنا للأسف الشديد لما هان علينا أمر الإيمان وعظمنا أمر الأبدان، فما بقاش بيشغلنا ما يهدد الإيمان قد ما بيشغلنا ما يهدد الأبدان. انت عارفه ان ده يهدد ايمان البنت او يهدد ايمان، بس بنبص الموضوع كده بشكل سطحي ونكبر دماغنا وعدي وما توقفش قوي وما تحبكهاش وهي الامور ماشيه. انما لو ان هو مصر على حاجه هتضر بدنه ما بنسمحش بيها اطلاقا، ليكن ما يكون، ويكون عندنا صرامه غير عاديه. اشمعنى بقى؟ انا بقول لكم والله المشكله ما عندهم هم، المشكله عندنا احنا، المشكله مش عند الولد والبنت، المشكله عند الاب والام. فضلا بقى عن ان احنا نفسنا نورط نفسنا في مناكير اصلا. ان انت بتبقى شريكة في الاثم. يعني مش كفاية الواحد ذنوبه. يروح كمان يشيل ذنوب غيره. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هو صغير ما يعرف مصلحته اصلا. فانت بتكوني سبب في انه يضل. وبنيجي بعد كده نشتكي بقى. فانت شريكته في الاثم. ما هنقعدش نلف يمين ولا شمال ونحاول نجملها ولا ما نجملهاش. من الذي اعانه على معصية الله؟ بمالك. ولذلك انا كانت من الحاجات اللي توجع قلب الواحد جدا اقول بقى احنا بعد ما ربنا يحرم الناس من نعم ويصطفينا بها نروح نعصي بها ونخالف امره بها؟ اي منطق هذا يعني؟ اي منطق ذاك؟ فللأسف الشديد تحت الاستجابة للضغط عشان ما يزعلوش وما يحزنوش وما يحصل لهمش بنخالف امر الله او نعصي الله. انا الله لا يعصى بمالي. انا كنت دائما حتى اقول لهم في المشروع كده اقول لهم انا مش مستعد اشيل ذنب حد. كل واحد كفاية عليه ذنبه. فبدل ما يبقى الانسان هذا الاتصال بابنائه عنوان سعادته وهدايته ويجلب الخير له يكون سبب في ذنوب الانسان ويدخله النار. اي منطق ذاك؟ ولذلك لابد ان هم يتربوا على ان هم يتصبروا على الطاعة ويصبروا عن المعصية. يتربى على التصبر عن المعصية بالصبر على الطاعة. البنت اول ما بتشد الحجاب يا ماما سخون، تقولوا سخونة انتوا حر، يعني احنا في مصر حر سخونة او تاء السخان ايا كان الصهد جاني الصهد خلاص الصادي مش عارف ايه وتقعد بقى. لازم تتربى انها تتصبر على ايه؟ معلش حبيبتي ما هو الاجر كبير، انت عارفي ربنا بيقول قل نار جهنم اشد حر. نعودها لابد انها تتعلم التصبر. وبرضو التصبير يا جماعة، التصبير اصبري. لا، التصبير بذكر العواقب، العواقب الحسنة والعواقب السيئة. احنا برضه عندنا ازمة في المسألة دي، اللي هو احنا بنتصور ان الامر بالمعروف والتعريف بالمعروف، الامر بالمعروف والامر بالمعروف بطريقة تعين على الائتمار به، والنهي عن المنكر هو النهي عن المنكر بطريقة تعين على الانتهاء عنه. مش اللي هو ايه صل صل قم صل 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 خلاص يا حاج انا عارف اول ما يشوفك صل. ايوه عارفها. لا يعني ان مره مثلا نقول لها تعرفي ان النبي قال كذا، تعرفي رب ما ايه المشكله؟ ما تستحقش انك تحضري يعني او تقري لك كلمه ولا تفتكري حديث؟ حبيبتي تخيلي كده لو مثلا بابا بينادي عليك دلوقتي وانت مش بتردي عليه. يعني انت عند يعني انت اصلا تقدري تعملي كده مع بابا؟ لا انا بحب بابا ما اقدرش اعمل معاه كده. طب انت تعملي مع ربنا كده ازاي؟ ربنا بيقول لك حي على الصلاه، قال لي هيا الى الصلاه. فالامر بالمعروف بطريقه تعين على الائتمار بالمعروف، والنهي عن المنكر بطريقه تعين على انتهاء المنكر. وكذلك في التصبير، مش نصبره يلا اصبر اصبر اصبري 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 اصبري. انت حتى لما يبقى معاك ابنك مثلا وهو مثلا خلاص جعان مثلا ويا ماما جعان ومش عارف ايه، تقوله خلاص حبيبي قربنا من البيت اهو، ده انا عامله لك ده في البيت بقى هتلاقي اكل. فانت بتصبريه ازاي اصلا؟ بالعوق. بعاقبة الصبر ده ايه؟ هتقول لك لا بس انا ابني صراحة لا ابني مش صبور، انا عندي البنت مش صبورة خالص. لا، الانسان اصلا خلق قادر على انه يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله. بس هو اول ما يتصبر ده وعد. فيجي تقول لي كمان مش قادر، اقول لها لا انت تصدقي النبي ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول ان اللي يتصبر ربنا يصبره. بس هو يتصبر زي الناس لما قال ومن يستعف يعفه الله، من يتعف يعفه الله سبحانه وبحمده، تمام. انما بالعلم بالتعلم، انما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. هذه قوانين، قوانين. بس دايما نأكد على بعد ايه، واصبر وما صبرك الا بالله، ان تستعيني بربنا، يا رب صبرني، يا رب اعني، يا رب تصبر. يصبر الانسان. فمن المعالم المهمة في بناء الابناء صبر، صبر معلم مهم جدا جدا جدا. ولن تحصل لهم لا إمامة لا في دنيا ولا في دين بدون الصبر. الصبر على المقدور، والصبر اللي احنا بنلاقي النهاردة من اكتر الحاجات اللي انا حتى بمثل بقول المعلمات اللي احنا بنناقشها في المتدبر، اصلا تسخط الاولاد على واقعهم. اه والله، مش عاجب امه، عاجب امه صاحبه. ليه؟ اصل ام صاحبي مش عارف بتعمل وبتودي ومش عارف ايه وبتاع، ولو عاش مع امه صاحبه دي يوم هترميه من الشباك، او الشبشب هيشتغل عليه طول اليوم اصلا. لان هو الانسان دايما بيشوفش الا المفقود. اه ده انا وانت متصاحبي يا حسين، ده بتوعه كل شويه، دي جايبه له موبايل وكل شويه تتصل بيه وتقول له انت فين يا حبيبي وتطمن عليه، وانت ما بتساليش فيا كانك لقان قدام ملجا كده. يعني هو يعني مش شايف الا اللقطه دي، الحاجه اللي ناقصه، متسخط على امه ومش عاجبه ابوه بطبيعه الحال، مش عاجبه البيت اللي احنا قاعدين فيه الضيق ده. المرحله دي بعد 10 سنين وخصوصا في مرحله البلوغ بالذات مش عاجبهم اي حاجه، ولان هم بقى عندهم اقبال على الحياه مش طبيعي، وعندهم نظر لمتعها ولذاتها بشكل مش طبيعي. زعلان من العربيه بتاعتنا دي، احنا ليه ما نجيبش سياره مش عارف ايه، وليه احنا ساكنين هنا ما عندناش فيلا. هو انت يا بابا مش طموح كده ليه؟ ماما هو انت مش عارف انت تفضلي كده؟ احنا الحمد لله يا ابني كويسين، خليك انت كده. ومش مش عاجبه اي حاجه في حياته، متسخط على كل حاجه، لدرجة أصلا بيقعدوا يلعبوا في شكلهم عشان مش عاجبهم شكله. يعني هو بيلعب في شكله كمان، يروح يعمل مش عارف ايه ويعمل ايه، ويحط شعره كده ويطلعه لفوق وينزله لتحت، ويعمل ومرة يحلقه ومرة يسيبه، ومش أي حاجة في أي حاجة، ومرة مش عارف يعمل بتاع هنا، ومرة يضيق القميص، مرة يوسعه، مرة مش عاجبه أي حاجة. فده غراس سنوات هو ما كانش فيها بيصبر على المقدور. الحمد لله حبيبي، اللهم لك الحمد، احنا في نعمة. منقارن نفسنا كده باللي مش لاقين ياكله، منقارن نفسنا بالمشردين والمستضعفين وكذا، اللهم لك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا حبيبي قال اذا رأى احدكم من فضل عليه في الايه، في المال والجسم في الدنيا يعني، فلينظر الى من هو اسفل منه فانه اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم.
دكتور لو سمحت،
لا مش صحيح، لا صح. استاذ بيسال حديث خشوع شنو، فان النعمه ثلاثه دول، هو مش حديث، هو قول لسيدنا عمر ماشي، لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان هو تربيته على التصبر على المقدورات. احنا برضو يمكن استاذ فتح نقطه مهمه، هي مش لازم التصبر ان انا اعيشه مثلا الجو اللي هو بتاع ايه، معسكرات الصاعقه، ولا مثلا الطريقة اللي مثلا بيعملوها الطرقية او المتصوفة في حتة فطم النفس وزهد النفس ومش عارفه. الاطفال لا يليق بهم ذلك، لا يليق بهم الكلام ده. الفكرة كلها انه يبقى متزن، متزن انه هو يكون حد تقيل، مش اللي هو يصبر على الامر ده ويصبر على ده، انه هو الوضع الطبيعي. انما لان برضو احنا يعني مش عايزين نصل بقى للمفهوم اللي هم بيسموه الزهد، لان في الشريعة الزهد في القلب لا في الثوب. الشريعة الاصل فيها كده، ان الزهد في القلب لا في الثوب. وفي الشريعة الزهد في المحرمات مقدم على الزهد في المباحات. يعني الواحد يكون عمال يزهد في مش عارف اللبس المال ويزهد في ماله وبيعمل معاصي ومناكير. يعني حتى كان يحيى بن معاذ الرازي يقول لهم ايه، انا لا امركم بترك الدنيا وإنما أمركم بترك الذنوب، فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة. بقول لكش ما تاكلش وما تشربش وما تلبسش بس ما تعصيش. ولذلك تجد الاخت مثلا، وده اللي بيحصل بقى في الايه، في الورع الكاذب، تجد الاخت متورعه بقى وتبدو فيها متورعه وانا متجرده وكلام ده كله، بس ايه، ما تتورعش عن المناكير والمحرمات. لا، هو ده الاصل، ان الزهد يكون في المحرمات ابتداء. يعني حتى يروى ان بعض العلماء كان في حضره واحد من الخلفاء، فبيقول له ما ازهدك الخليفه، بيقول للعالم ما ازهدك، فقال انت ازهد مني، بيقول للخليفه انت ازهد مني، قال كيف ذاك؟ قال لانك زهدت في الاخره وانا زهدت في الدنيا، فانت زهدت فيما هو انفع واهم، فانت ازهد مني. فدايما في اصول في الزهد كده، نقول الزهد في القلب لا في الثوب، الزهد في المحرمات قبل ما يكون في المباحات، الزهد يبقى في الدنيا مش في الاخره، الزهد في طاعه الله. نجد الانسان زاهد في طاعه الله، لما نيجي النهاردة نقول يا جماعة عندنا مش عارف حتة أرض في المكان الفلاني بالسعر الفلاني، الكل يبادر إليها. ولما نيجي نقول في طاعة فلانية، الطاعة دي هتاخدي فيها ثواب وكذا ويترتب عليها كذا، وتلاقي الناس زاهدين فيها، وهو مش زاهد في الدنيا، زاهد في الآخرة. فإحنا الأطفال ما عندناش معهم مفهوم الزهد، بالعكس، هو الطفل مقبل على الحياة، هو مقبل على الحياة أصلا. ولذلك احنا ما بنكلموش في الزهد، ما بنكلموش في الموت، يعني ما نقعدش نقعد نتكئ على الموت وانتهت موته بتموت ومش عارف ايه والدنيا فانية ومش عارف ايه، هو أصلا ما بدأش الدنيا، مش عارف يا فانية ولا مش فانية. ولذلك احنا دايما الموت لما بنكلمه فيه، بنكلمه فيه بطريقة معينة، ان الموت ده اللي هو غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، ان الموت ده انتقال إلى جوار الله، زي ما هو عايش هنا كده، وبابا مثلا عايش في مثلا في الأردن، وهيروح يعيش مع بابا، انه هو اصلا الله ابقى واهم له من كل احد، فهو عنده شوق الى الله. فالموت بالنسبة له هو نقلة المشتاقين، نقلة مشتاق. ليه يا عم بس؟ اصل هو ده الطبيعي، لان من احب لقاء الله احب الله لقاءه. طيب هو الطفل اصلا مكلف؟ مش مكلف. اذا هو النوع ده، وجزمنا له بالمصير ده من خلال النصوص. فلما الطفل يكلم في الموت، الموت بالنسبة له كده، مش فكرة بقى فراق ما يحب، لا، ده فراق ما يحب الى ما هو احب، انه يروح مكان خلاص هيجتمع فيه من يحب، سيلقى فيه احب محبوب، سيكون في كنف الله سبحانه وبحمده. انما الاطفال مش بنكلمهم في الزهد ومش الزهد والمعاني دي، لانه اصلا ما بدأش الحياة. احنا عايزين انسان متزن، حتى هذا الاسراف في النظر لمسألة الزهد انما هو بالاساس مما دخل على الاسلام من البوذية والهندوسية والاشراقية والنصرانية في الرهبنة وغيرها. انما الاسلام ما فيهوش الكلام ده، ما فيهوش لبس المسوح ومش عارف وايه وما يصرحش الإسلام، فوش يعني الزهد مش عفانة، يعني مش الزهد ده معنى عظيم جدا، عبودية عظيمة وتقرب بها إلى الله. يعني عذر، يعني هو يزهد في الكسب الحلال ويروح يمد إيده للناس، ولا منتظر عطاء واحد؟ يعني يزهد في الكسب الحلال ويروح يأكل من أوساخ الناس؟ صدقات دي أوساخ الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ناس بتتطهر بيها، فيقبل على نفسه ذلك؟ ما يقبل على نفسه ذلك، ويقول لي أصل زهد، أي زهد ذاك؟ إنما بقى هو والله بقى يشتغل ساعة يشتغل ساعتين يكفي نفسه، بس المهم هو ما إيه، والله بقى غيره هيشتغل 20-30 ساعة عشان عايز يبني ويعمل ودي، هو لا، بيشتغل على قد قوته بس، مش عايز من الدنيا أكتر من كده، وبيدي طاقته كلها لاخرته خلاص. انما اللي بيحصل ده انه نقول واحنا بقى نبقى فرحانين وده اخ، ولا يعظم؟ هذا ما يعظم اصلا، دايما الهدي هدي الصحابة، هذا هو الهدي المقتصد، هدي الصحابة، هدي مقتصد. كلام ده ما كانش حاضر في الصحابة، الصورة دي مش حاضرة في الصحابة. احنا امام ناس هم ما كانوش شروا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني كنت اقول للأسف الشديد هو الانسان ربما يظهر زهدا في اشياء وهو متطلع اليه ويرى في عينيه بريق الشغف بهذه الاشياء، يعني مهم. فالشاهد بالنسبة للأطفال احنا بنتكلم في التصبير، التصبير بالنسبة لأبنائنا، تصبير الأبناء كبار صغار لازم يتربى على الصبر، صبر على المقدور، الكلام ده بقى بدري مبكرا، صبر على المأمور على طاعة الله. يعني أنا أذكر في مرة خديجة بتقول لي يا بابا أنا زهقانة مش عايز أذاكر ومش عارف إيه، قلت لها بصي والله يكون في عونك المذاكرة دي أصلا رخمة، وانا مش اكذب عليك اكيد يعني مش حاجة حلوة قوي، ما برضو حاجة رخمة، ويعني مش بس هو الحياة كده. انت لازم تفهمي ان اللي هيمشي على دماغه ده وهواه ياكل وقت ما يحب ياكل ويشرب وقت ما يحب يشرب وينام وقت ما يحب ينام ويمشي وقت ما يحب يمشي، ان هو عمره ما هيعمل حاجة كويس، عمره ما هينجح في اي حاجة، عمره ما يكون متميز في اي شيء. السؤال الطفل يفهم كده ان هو هي ده طبيعة الحياة اصلا، يعني عادي خالص ده العادي، يفهم ان مفيش حاجة اسمها حياة بلا مجاهدة بلا صبر، فيربى على صبرنا على المقدور وصبرنا على المأمور وصبرنا عن المحذور، انه عادي يتعود يتحكم في نفسه، يسوس نفسه، لا يتحكم في نفسه. انا ما يعني ما مش كل ما اشتهيت فعلت، كل ما انسان يشتهي حاجه يعملها ما ينفعش، ولابد ان يربى على ذلك. ولذلك اساسا هم الناس الناجحين في الحياه هم اللي نجحوا في فطام انفسهم، في ان هم يسوسوا انفسهم، في ان هم لا يستسلموا للكسل ولا للدعاء. زعلوش مني انتوا نفسكم كده، لما هتتفاوتوا في الانجاز ما بينكم هيبقى في الصبر. واحده السنه كده بالزاف قوي ظهري وجعني خلاص، واحده اختارت كده، واحده ظهرها وجعها من اول ما قعدت بس بتصبر نفسها عادي، يعني هي القصه كده. واحده لا بس كده مش عارف السنه كده هضطر كل يوم اقوم من النوم بدري وانا مش عارف ايه، واحدة تانية لا عادي بقوم من النوم بدري، المشكلة لازم اعمل حاجة كويس. هو تفوت كنت نفسكم كأمهات في الانجاز حتى في بناء ابنائكم مرتبط بالمسألة دي. واحدة شايفة انها محتاجة تجاهد نفسها وتصبر على سخافاته وتصبر على انها توصيهم بالطاعات، ده مش تصبر ده تصطبر. ان احنا يجي معانا في سيدنا لما نيجي نتكلم عن سيدنا اسماعيل وهنيجي في وصية ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني الباني مش مطلوب منه أنه يصبر، مطلوب منه يصطبر. افتعال تلك الزيادات في المبنى تفيد زيادة في المعنى، يعني هو مطلوب منه مش صبر، ده اصطبار، هو يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة في الصبر. لان في بناء الابناء فعلا في بناء الابناء الانسان يحتاج لذلك، يجب ان يصطبر، يحتاج نفس طويل في الصبر. فاحنا نفسنا حتى اللي بتنجح في بناء ابنائها مقارنه بغيرها هي اللي بتصطبر او ما تصطبرش. احدى بتكبر دماغها تقول لك بص لا تزر وازره وزر اخرى، وانا ماليش دعوه ان عليك الا البلاغ، وهي حره وهم حرين. لا مش حرين، انا مش حرين، لأن الله سبحانه وبحمده لم يترك لأحد منا عذر، ما ترك لناش عذر، ما ترك لناش عذر. إزاي؟ والله في حاجات أنت تقدر تغيريها بإيدك، أنا هشيل البتاع ده مش بفلوسي أنا هاخده. في حاجات نقدر نغيرها بالسن، تعمليش اعملي ودي هاتي، في حاجات نقدر نغيرها بقلوبنا, نتبقى القلوب نفسها محترقة على الكلام ده. طب بالله عليكم بقى عشان بس تاخدوا بالكم من اللقطة, يعني النهاردة واحدة تقول لك لا أنا ما عنديش قدرة غير بإيدي, الكلام ده مع زوجك بس, ولو انت بنت مع ابوك وامك بس, انت مثلا مع اولادك هم دونك في الترتيب الشرعي, تلاقي ان تغيري بيدك بس بقى مش اللي تخش تكسر وتعمله, بس تلاقي ان تغيري بيدك. انت مع من فوقك, الزوجة مع الزوج او البنت مع الاب او الام, لا مش محاجة تغير بيدك, انما اللي هم في سلطان الانسان هو يغير بيده. بالنسبه للرجل في سلطان, خلاص ما علينا من دي. طب التغيير باللسان في مشكله؟ لا, انا بتكلم على حته الايه, تكبير الدماغ متاح اهو, مفيش مشاكل حتى مع من فوقي. يعني اختي بعتلي تقول لي امي وزوجي ومش عارف ايه ومشكلة واعمل ايه, مش المشكلة ان احنا ننصح, المهم الطريقة اللي بننصح بيها. اللسان ده اللسان يعني البيان, مش لازم يحصل البيان بالقول, يحصل البيان بالكتاب عادي. الانسان في القول احيانا بيبقى يعني, انما الكتابة ممكن يكتب بشكل الطف كده ويترك الرسالة دي, تترك ليه على سريره, تترك ليه في غرفته, تترك ليه, بس حد شاغل باله بغيره. والله الذي لا اله الا هو, لو واحدة عندها بنت وكل يوم كده تسيب لها رسالة, تصبح من النوم الصبح تكتب مسج كده, المسج دي حاطة فيها وردة ومش عارف ايه, حبيبة قلبي وصية امك ليك النهاردة, وتوصيها 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 وتوصيها. الله اكرم من انها ما تتغيرش, بس احنا مشكلتنا بان احنا بنستحسر بنستعجل. النبي يقول يستجاب لاحدكم ما لم يعجل, ما لم يعجل, وفي روايه ما لم يستحسر, اقول دعوت فلم يستجب, خلاص بقى زهقت. وهو يكون خلاص على مشارف ان يستجاب له. المهم, طب بالقلب بقى, واحد يقول لك بص انا لا نفع باليد ولا بالايه باللسان معهم خالص. طيب بالله عليكم بقى, ازاي انت منكره بقلبك وبتشاركيهم وبتقعدي مبسوطه في الكلام ده وعادي ونضحك ونتضحك؟ ازاي انت منكره بقلبك ان هم مثلا يشغلوا اغاني او موسيقى مثلا في البيت, وان هم كده بيطردوا الملائكه من البيت, ويجوا هم مشغلين تقعدي جنبهم وتتكلمي معاهم وتسهري وعادي ومكاني ما فيش اي حاجة؟ فين بقى الانكار بالقلب ده؟ انا بقى منكر الحاجة بقلبي واقعد فيها وتلبس بيها باي منطق؟ انا ما اخشش الملائكة, ما تدخلش بيت فيه كلب ولا صور, هنرجح الصورة دي التمثال يعني خلاص, او العلماء قالوا صورة معلقة. ليه بقى؟ العلماء يقول لك غيرة لله, ما تخشش مكان يعصى فيه الله, ما تقعدش في مكان يعصى فيه الله. ربنا قال للنبي فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غير, وقال انكم اذا مثلهم. طب انا ايه في يعني, انا مش بنكر بقلبي خلاص, انا بقى مش مجبر كمان ان انا اقبل الحاجه اللي انا مش حاببها. والله لو انت ابنك بيدخن, معرفش بقى الستات بتدخن هنا ولا بتدخنش, او البنت بتدخن خلاص, المهم الولد بيدخن وانتي قلت له حبيبي ما تدخنش مش عارف ما تدخنش في البيت, وبدا يدخن وانتي قاعده جنبه, بتسيبيه وبتقوم خايفه على صحتك, وخصوصا بقى لو كنتي ازماتك مثلا او عندك ربو او حاجه بتبقي تقومي خايفه على صحتك. احنا مش خايفين ليه اصلا على ايماننا؟ مش خايفين ليه على ديننا؟ مش خايفين ليه على اخرتنا؟ فالله لم يترك لأحد عذرا, ما حدش ليه عذر. هتقول يا أصل أنا مش عارف إيه, أصل إيه, أصل إيه, كل الحاجات دي الله سبحانه وبحمده تحدث عنها. فالصبر للمبني والصبر للباني, اللي عايز يصنع إمام لازم يصبر يصبر يصبر, لازم تبقى واضحة. واصطبر عليه, طيب بالصبر واليقين. اليقين دي بقى مسألة في غاية الأهمية، ده محور مهم في بناء أبنائنا. احنا لاحظنا من كلام سيدنا إبراهيم انه كان نفسه يكونوا أئمة، وبدأنا نشوف مواصفات الإمام في الآية بتاعة الأنبياء، وبدأنا نشوف الطريق إلى الإمامة خلاص من خلال الآية بتاعة سورة السجدة، تمام؟ وقلنا إن الطريق ده أول معلم فيه، أول حاجة نبقى نتزود بيها الصبر. الصبر المين من مين ومين؟ من الباني والمبني. الباني عنده اصطبار، والمبني يربى على الصبر. طيب محتاجين يقين، يقين من الباني ويقين من المبني. اليقين بقى ازاي وايه قصته وايه اهميته، ده ان شاء الله نتكلم عنه في المحاضرة اللي جاية. طيب كنا بنقول في معلمين في منتهى الاهمية محتاجهم الانسان اللي هيبني امام خلاص في الدين. قلنا المعلم الاول هو كان معلم الصبر، والمعلم الثاني هو معلم اليقين. ممكن كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية المشهورة بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين. طيب اليقين ده بقى مهم خالص، عايزين يقين من الباني ويقين من المبني. يقين في ايه وايه هو اصلا اليقين؟ واضح يعني يقين في ايه وايه هو اصلا اليقين المطلوب؟ خلينا نبدا بايه هو اليقين. ايه اليقين المطلوب؟ يعني انا عايز ابني اليقين في ابني دلوقتي، هو ايه بقى اليقين ده؟ نبقى بيعمل ايه؟ يعني عنده يقين في الوعد والوعيد، يعني الوعيد الوعد او الوعيد. ماشي متيقن برضو من الوعد والوعيد النتيجة، اما برضو وعد ووعيد النتيجة. اليقين في والده ووالدته يعني بيريدوا الخير. ماشي تفضل. لا انا عايز اعرف حقيقة اليقين، مش عارف مش عايز اوصل اليقين ازاي، يعني ايه هو اليقين؟ يبقى امتى يبقى تيقن؟ الاخوات اغلب كلامهم دلوقتي في ان هو الوعد والوعيد او النتائج نفسها، او في اخت قالت حاجة تانية، قالت لا ان هو يكون متيقن فابوه موافق فيهم يعني خلاص. ليه؟ انتوا برضو يا جماعة فهم السؤال نصف الإجابة. انا بقول ايه هو اليقين مش كيف يوصل الى اليقين، واضح؟ انتوا دايما انتوا بتجاوبوني تقولي اذا عرفته هتيقن، قولي ايه هو اليقين، يعني ايه معايير اليقين؟ امتى اقول على ابني متيقن؟ امتى اقول على نفسي متيقن؟ فاهمين؟ ليه؟ تستسلم يعني؟ مش شاكك يعني؟ تفضل. ماشي هو الوعد والعيد بتاع الاخوات. ماشي هنا تفضل. يتيقن في الوحي. ماشي. ما عندوش شكوك. شعار وجود الله. ماشي تفضل. جزم على الشيء وعقيد قلبه. ماشي تفضل.
الإيمان بالغيب يقين. يقين هو الحق. ماشي طيب آخر حاجة الحاجة تفضلي.
اليقين هو كلام الله.
طيب هو باختصار اليقين بيجي في الوحي تعبير عن ثلاث مراتب حصلت. ماشي المرتبة الأولى هي علم اليقين في مواجهة الشك. الشك هو استواء الطرفين، يعني استواء الطرف ده مع ده اسمه شك. خلاص مش أنا مش هنفتح فيها بس. بس مثلا لو النهاردة سألنا أخت قلنا لها طيب هي مثلا ثابتة تقع في شمال المغرب ولا في جنوب المغرب؟ قالت والله انا مش عارفة بالضبط شمال ولا جنوب. فكده ده ايه؟ استواء الطرفين. هو الشك استواء الطرفين. خلاص مش قادرة تجزم هي كده ولا كده. خلاص ودي اصلا طائفة دلوقتي من الملحدين اسمهم اللا ادريين. ماشي اسمهم اللا ادريين. قول لا ادري، انا مش عارف ربنا موجود ولا مش موجود، مش عارف. ده شك، والشك ده كفر اصلا لانه هو لا نفي ولا ايه ولا اثبات. ماشي فلما الحاجة موجودة، يعني تخيل يعني كنت اقول له واحد يدخل على ماما على مامته لا ماما انا مش عارف وانت موجودة ولا مش موجودة، يعني لسه شكك مش هتقبلها منه اصلا. يعني انت اعمى ايه مش عارف موجودة ولا مش موجودة؟ سلامة عقلك. ربنا حقيقة وجوده أوثق من حقيقة وجودك أنت أصلا. يعني فيا عجبا كيف يوصل إليه أم كيف يجحد جاحده وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. يعني هو حق، يعني حقيقة وجوده حقيقة يقينية لا شك فيها أصلا. فلما يجي يقول لي لا أدري، لا أدري إيه؟ أنت مجنون؟ لا أدري إزاي؟ وانت اللي خلقت السماء دي الشمس دي ولا اصحابك اللي بتقول عليهم اللي خلقوها؟ مين اللي خلقها يعني؟ الشمس اللي جايه اللي انت طيب خلاص مش يعني طب تدبير امرها بقى انتظامها كده والسير بتاعها وانها بتيجي كل يوم في ميعاد محدد يعني ازاي؟ مهم يعني. فالشك استواء الطرفين. فهنا المتيقن هو باختصار واحد مش شاكك، يعني في كفة ان الكلام ده موجود خلاص. ده بخلاف يعني في نقطة بقى الشك ده بخلاف صورة المتيقن الذي يطرأ عليه شك، يعني في شاكك لم ينعقد له يقين وفي متيقن طرأ عليه شك. ماشي بس هو في زاوية اليقين. ازاي؟ الشبهات اللي بيلقيها الشيطان. طب هو احنا فعلا ربنا موجود؟ بس انا متاكد ان هو موجود. طب هو احنا فعلا في اخره بقى وحسابه وجنه ونار والكلام ده؟ حاجات كده بتيجي وايه وتعدي، انما لو وصلت معاه انها تاتي على يقينه انا صراحه ما بقتش عارف بقى هو كذا ولا كذا، فبيتوقف تحركش مش اي حاجه، انما لا بيصلي وتمام وزي الفل والدنيا ماشيه، بس الشبهات دي بتايه بتهجم على القلب كده، ما فيش قلب بيخلو منها اصلا. ده عادي. بالعكس الصحابة لما قالوا نفسه قال أو قد وجدتمه ذاك صريح الإيمان. مش صريح الإيمان إن أنا بشك، صريح الإيمان إن هم أنكروا اللي وجدوه في قلوبهم. ما ينكروش إلا إنه إيه متيقن في حاجة، إنه متيقن فأنكر فقال ذاك صريح الإيمان. المهم يعني في الشاهد ذاك الشك اللي يطرأ على اليقين بس ما يذهبش بأصله، ما يوصلش العبد لاستواء الطرفين اللي هو متوقف فيه لدرجة مثلا صلي انا ما بقتش بطلت اصلي، يقول كده بطلت اصلي انا مش عارف انا هو موجود ولا مش موجود، بيصليش كان بيعمل حاجات اللي بيعملهاش. ده اصلا هو ده بقى الشك الكفري، ده كفر قولا واحد. طيب فاليقين هو انعدام الشك، انعدامه مفيش منه خلاص،
والشك هو استواء الطرفين. طيب اليقين ده بقى لما يحصل، لما ده يحصل كده يبقى اسمه علم يقين. لما اليقين ده يزداد عند الإنسان ويصدق الكلام بزيادة يحصل عين يقين، لما يزداد بحق يقين. يعني الصحابة في حديث سيدنا حنظلة المشهور قلوا نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كنا شايفينها. فإذا عدنا عفسنا الزوجة. طيب هو الخبر هو جاي، ايه اللي بيخلي الشخص ما يبقى عنده اليقين ده؟ حاجات كتيرة، ثقته في الشخص اللي بيكلمه ومش عارف، وقدرة الشخص نفسه على الكلام، وكلام طويل مش هنتكلم في تفاصيل. انا بس عايز افهم يعني ايه انا اكون متيقن او ابني متيقن، يعني ايه اليقين ده؟ اليقين ده هو بقى مراتب، في عين اليقين وفي حق اليقين، كأن انا موجود في الموضوع ده، انا قاعد، اللي هو اسمه الشهود او القى السمع وهو شهيد. لو النبي يقول من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، خلاص، وسورة هود. فده هو إيه؟ عين اليقين أو حق اليقين، خلاص، كأنما حق هذا الكلام أنا موجود فيه، أنا شايفه، أنا قاعد كده. يتخيل المرء نفسه كأنما هو فيه من كثرة التصديق أو من شدة التصديق. فاليقين مرتبط بالتصديق، متيقنت في حاجة أنا مصدقها، مصدق أنه كده. طيب ولذلك بقى لما نيجي نقول ده كده اسمه حقيقة اليقين، هو اليقين ذاته، فعل اليقين. إنما بقى ما يتيقن فيه، ما يدين اليقين، إيه بقى اللي يتيقن فيه؟ اختصار الشديد اللي يخصنا إحنا بالنسبة لنا هو كل ما جاء في الوحي، كل ما جاء في الوحي. فيبقى عنده يقين في الله، مصدق ربنا، ويقين في رسول الله، مصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش شاكك في وجوده، لا شاكك في وجوده ولا شاكك في كلامه، تمام. يقين في كتاب الله، يقين فيما جاء في كتاب الله، تمام. يعني اللي جاء في الكتاب ده نفسه ما عندوش شك فيه، ان كان فيه سيدنا ابراهيم، ايوه، وحصل مش عارف ايه، ايوه، وكان ايوه الكلام ده حصل. طيب اليقين ده بقى نفسه مستويات، وعلى حسب قوته تكون دافعيته. ولذلك ايه الفرق بقى مثلا زي الاخت بتقول كده مثلا في موقف السيدة هاجر، ما بين السيدة هاجر وما بينك انت؟ طب القاعدة اللي بتقول ان الله لا يضيع اهله، انت مصدقها ولا لا؟ مصدقها. بس انت لو كنت في موقف السيدة هاجر انت كنت هتعملي مصيبة مع سيدنا ابراهيم، صحيح؟ يعني لان احنا بيبقى في اقل من كده، نزولك يقول لك لا الكلام ده بص هنخليه لله وان شاء الله مش عارف ايه، تقول له العيال مش عارف ايه ولا يحصل، وبعد كده يا ست ربك هيفكها ان شاء الله، ربك هيفرجها ان شاء الله، يعني ربنا مش هيضيع. لا، الدروشه بتاعتك تخليها لنفسك انت، مع احترامي، لا مش عايزين بقى ايه، يعني ما تخلينيش يعني. طب ايه بقى؟ وبرضه ممكن تبقى اخته ملتزمه ومثلا لابسه حجاب ولا لابسه نقاب، يعني طب ليه بقى؟ انت مصدقه ولا مصدقه؟ منسوب اليقين، فارينا في منسوب اليقين، لان اللي عنده عين يقين هو كانما يرى ما وعد الله به، اللي عنده حق يقين كانه عايش الحاله اللي ربنا وعد بها من دلوقتي. ربنا يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أنا هو عايش كده كأنه في الوعد الحسن ده، هو ربنا أخبر أن يعمل كذا لكذا، فهو عايش الإحساس ده هنا رغم أنه لسه ما راحش. زي واحد اتقال له مثلا إيه، أنت نفسه مثلا يحج فقدم في القرعة بتاعة الحج، فمثلا جاله الخبر بتاع القرعة بتاعة الحج قبلها مثلا باربع شهور، فهو من اول ما جات القرعه هو شايف نفسه ايه؟ بيحج. يعني هو عايش احساس الحج من ايه؟ من قبلها باربع شهور. كذلك المؤمن في الدنيا بيبقى عايش كل ما وعد الله به وهو هنا من يقينه في خبر الله، من يقيني في خبر الله. ففي عين اليقين في حق اليقين، وحسب التفاوت الحاصل بين عين اليقين وحق اليقين بيكون الفارق بين الناس في مسألة الدافعية للعمل أو الإقبال عليه. المهم فالشاهد أنا عايز ابني متيقن، يعني إيه؟ يعني مصدق، ما عندوش عنده انعدام شك. طيب عايز أنهي صورة من اليقين؟ أنا عايزه حق يقين. طبعا الاعتقاد السائد بتاع أن حق اليقين ده في الآخرة بس، الكلام ده مش صحيح، لأن النصوص أصلا تؤيد أن المرتبة دي ممكن يوصلها لعبد هنا، مرتبة حق اليقين. لكن فكرة أن الكلام ده هيحصل في الآخرة، أيوة طبعا يوم يأتي تأويله. احنا كلنا في الآخرة بقى هنشوف بعينينا، هنشوف إبليس وهنشوف فرعون وهنشوف كل الكلام ده، وهنشوف الجنة وهنشوف نار وهنشوف صراط وحساب، كل ده هنشوفه يعني. فلا شك ساعتها يبقى حق يقين. طب وهو لذلك أصلا يقول ساعتها أصلا اللي ما اللي ساعتها يؤمن، إيه لازمة إيمانه؟ يعني إيه لازمة إيمانه أصلا؟ لأن أصلا اليقين مبني على الغيب، لأن الإيمان أصلا المفروض هو اليقين ده هو المكون الرئيس في الإيمان. يعني ده بنقول الإيمان تصديق قلبي وقولي وعملي، فهو اليقين يمثل التصديق القلبي، فهو المكون الرئيس في الإيمان، مطلع الإيمان خلاص. فهو هذا المتيقن مؤمن بغيوب بصورة أساسية، يعني 99% من الإيمان غيب اصلا. كان حد عشان كده كنا بنوصي باستثمار الفرصة الذهبية قبل سن العاشرة، لان الطفل عنده استعداد للايمان بالغيب. المهم الشاهد يعني، فدلوقتي اليقين هو التصديق ده وانعدام الشك. طيب في ايه بقى؟ في ايه؟ في كل ما جاء في الوحي خلاص، مما يخص الله، رسول الله، كتاب الله، كل حاجة بقى، الملائكة، الكتب، الرسل، المعلومات نفسها. وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عنده يقين حتى تفصيلا، عنده يقين إجمالي ويقين تفصيل. فده باختصار اليقين احنا عايزين نوصله. فالنهاردة بالصبر واليقين، ايه بقى ده جزء من المشاكل اللي احنا عايشينها؟ ان احنا اولادنا ما عندهمش اليقين ده، ما عندوش اليقين. ما عندوش اليقين في ايه؟ في اخبار ربنا. والا مثلا هو لما بيوعد بان في جائزة مثلا 5000 درهم لو انت انتظمت في البرنامج التدريب التالي، بينتظم ولا لا؟ طب ليه بقى ما بينتظمش في الصلاة رغم ان الموعود باكتر من كده؟ ازمة يقين. احنا عندنا مشكلة بقى في ان احنا ما عجناش عنده ازمة اليقين، لان احنا عندنا مشكلة اساسية خاصة بنا احنا في اليقين. ولذلك مهم قوي بقى بالنسبة لنا احنا نفسنا يكون عندنا يقين فيما وعد به الله. ايه ما وعد به الله؟ ان هم لو احنا اجتهدنا في اصلاحهم يطلعوا صالحين. ولذلك ما ينبغيش ان انت اصلا تسيري في الطريق ده بدون اليقين. يقين في ان اللي ربنا وعد بها يحصل، يقين في ان انت في المثوبة والعقوبة، المثوبة المترتبة على الكلام ده والعقوبة المترتبة على اهمال الكلام ده. لازم حاصل بالنسبة لنا كباني، انا ببني ابني، انا عارف ان انا ايما راعى ان استرعاه الله رعية يموت حين يموت هو غاش لها الا لم يرح رائحة الجنة. يعني عندي يقين في دي، في العقوبة، ويقين في المثوبة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم انتفى بأولا صالح يده له. إن العبد يوقف عنه العذاب في قبره فيقول بماذاك؟ فيقال باستغفار ولدك الصالح لك. الرجل ترفع درجته في الجنة فيقال باستغفار ولدك الصالح لك. يقين في الكلام ده كله. فأنا بتحرك وكأني شايب بعناية الكلام ده، شايب بعناية الثواب والعقاب، بتحرك وأنا عندي يقين في سنن ربنا، برضو دي من الحاجات اللي اصلا مهملة، اليقين في السنن. يعني من اكتر الحاجات اللي اعدائنا عزفوا على وترها في السنوات الماضية انهم يهزوا يقيننا في السنن. ربنا ليه سنن، من سننه وتلك الايام نداولها بين الناس، سنن. من سننه ان العاقبة للمتقين مهما حصل، سنن. فانه يهز يقيني في السنن. فالسنن الكونية والسنن التاريخية، عندنا السنن البشرية والإنسانية. في السنن لازم بحاضر كده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سنة تبقى حاضر، أنا عندي يقين فيها، يقين في السنة دي، إن مجاهداتي مع أولادي وبناتي مش رايحة، هنهدى. هذا اليقين مطلوب جدا يكون حاضر في قلب الباني، يريد أن يبني إيمان ويعمل بقى على بناء هذا اليقين في قلب المبنى. ولذلك والله اللي احنا بنعانيه الايام دي بقى، للاسف الشديد لما كنت بقول الناس مش مدركه خطوره المشهد، احنا ما بقاش عندنا ضعف يقين، ما بقى عندنا انعدام يقين. ما بقيناش بقى بنعاني زي الاول ان يقينهم ضعيف لدرجه انهم ما بيحملهمش ينتظموا على الصلاه، ولا يقينهم ضعيف في العقوبه فما بيحملهمش انهم ينتهوا عن المناكير، يسيبوا مثلا الحرام ده. بقى في يقين في الله، مشكله في اليقين في الله نفسه، في الرسول نفسه، في الوحي ذاته اصلا. لذلك والله الذي لا اله الا هو، من اعظم جرائم المسلمين في العصر ده في رايي تفويت فرصه بناء اليقين على اطفال المسلمين. احنا كنا في فرصه ذهبيه. انت بتتكلمي اصلا في ولد مصدق ان في سندباد، ومصدق ان في مصباح علاء الدين، ومتخيل ان ميكي ماوس دول اشخاص طبيعيين، وهو ماشي كده ومعدي على البط يقول لك يا ماما هو بطوط في وسطهم. حد بيصدق الخرافات، بيصدق حاجات غابت عن عينيه، مش هيصدق بقى الحاجه اللي متسقه مع الفطره بتاعته. وهي كانت فرصة ذهبية، كنت بقول دايما مش لاستثمار عبطهم أو سذاجتهم، لاستثمار فطريتهم. لأن الفطرة أن المرأة متى ما علم عمل، فالولد كل اللي بيعرفه بيطبقه أوتوماتيك. يعني أنت بتعرفيه بتتكلمي معاه فبتقولي له حبيبي ربنا وربنا، تعرف ان ربنا هو اللي بيشفي المرضى. يا ماما مش تحكي له بقى وخلاص، تلاقي نفسك انت مريضه وتلاقي كده راكن في زاويه وعمال يدعي يا رب اشفي ماما، يا رب يا رب اشفي ماما، يا رب عشان خاطري يا رب اشفي ماما، يا رب اشفي ماما، يا رب. فربنا يشفيك فعلا، فيقينه يستقر. لان اكثر شيء يزيد اليقين العمل بالعلم. فكانت فرصة ذهبية ان اللي بيعلمه بيه بيعمل بيه. هو لما تيجي النهاردة تقولي له حبيبي هو ربنا اللي بيرزق العباد كلهم، ده ربنا ممكن يرزق مش عارف ايه ويرزق ايه ويرزق ايه، فتلاقيه بفطرية كده لما بيحتاج حاجة بيعمل ايه. مش قلت يا ماما ان ربنا بيدي خزائن السماوات والارض، وانت نفسك كنت في نفس اليوم محتاجة وما طلبتش من ربنا، ما تيقنتش في ربنا كده. السبب هو لا يزال عنده الايه، الانفعال الفطري او التفاعل الفطري، انه متى ما علم عمل، لما يعرف معلومه عن الله يستثمرها. انما احنا بقى الران على القلوب والكلام ده كله خلانا مش بنستثمر اللي احنا اصلا عارفين. لما بيبدا يتخطى العاشره بيبدا بينمو عنده فكره ان هو يبقى شخص كريتيك، شخص نقدي. ده عادي في التكوين الطبيعي بتاعه. هو قبل العشر سنين شخص مسالم جدا، واثق فيك لأبعد حد. لا، مع بداية التمرد، التمرد بيبدأ بالتمرد الفكري، انه لازم يتمرد على افكاره، السرصات بتاع الافكار. ليه؟ لانه بيبقى كبر وشاف من تناقضاتنا ما يدعو للشك فينا. بابا كان بيقول لماما كذا ولقيته من وراها بيعمل كذا، وماما بتقول لي تيتا مش عارف، لا انا عمري ما عملت كده مع جوزي، وبعد امبارح لقيتها بتعمل كذا، وبابا بيقول لي اطلع اقول للراجل انا مش موجود، وماما بتقول لي ما تقولش لباباك ان انا عملت كذا. الناس دي معلوماتها صدق ازاي؟ الناس دي افكارهم ازاي تكون صح؟ فبيبدأ مرحلة النقد، لان المصدر اللي بيتلقى منه هو اتدمر في عينه. بلاش انت بقى المدرسة، يلا يا اولاد ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده. ها الهمزة هو مين؟ اللمزة هو مين؟ وتعدي مثلا المديرة لا ما تقوليش بقى ان دي ايه يا ماما، مش انت بتقولي بتحب ربنا؟ طب انت بتسمع اغاني ليه؟ ما الاغاني حرام، واللي بيحب حد مش بيزعله. لا اصل حبيبي بص، في علماء قالوا انها ايه، طبعا دي بقى الاسوأ التبرير، انا عشان نحافظ على صورتنا قدامه تبرير، هيبدأ يشوف، وطبعا بيبقى شكلنا وحش قوي، احنا متخيلين انه عيل صغير او هي عيلة صغيرة والكلام هينطلع عليها. وانا قلت قبل كده ان هم عندهم قدرة غير على دي على تريح الزبون، ماشي بيقنعونا ان هم اقتنعوا، ما اقتنعوش لحد، فبيشوفنا بيشوفونا بنوظف الدين لاهوائنا، وبناخد ديننا مطية لتحقيق اهوائنا الشخصية، ولما نضربهم هو ربنا قال كذا، ولما ناخد منه نقول له برضو ايه طاعة بابا وماما بر الوالدين. كنت بتكلم اصلا في كتاب الواحد نحن المجموعة التالتة، كان في مقال اسمه الله محبة، كنت بتكلم فيها انا حاجة اسمها الحق الثيوقراطي، اللي هو احنا عشنا الثيوقراطية في بيوتنا، اللي هو الراجل عاشها مع مراته، اللي هو ان الحقوق اللي ربنا اداها له بقى هو بيسيء استعمالها لما قصده هو، وبقى ليه حق في قرات الملائكة هتلعنك طالما انا غضبان عليك. طب مش تلعنك انت ليه؟ ما انت السبب في الموضوع، انت اللي عامل المشكلة اصلا. انما انا جنتك ونارك، طب انا مش جنتك ونارك ليه؟ حق في قرات، كل واحد بياخد حقوقه وبيحاول يظهر ان له مقام خاص عند الله يخليه يعمل كل اللي هو عايزه. طبعا الاطفال بقى الحق الثيوقراطي بتاعي ايه؟ بر الوالدين. طب برضه شوف ماما، حتى ماما غلطت ما تتكلمش، انت مالك انت؟ يعني انا مش يعني احنا بنتخيل ان احنا قدام مخلوقات ايه، وبتيجوا تقولوا بقى العيال لما كبروا الكلام ده جاي منين؟ ده حصاد سنين، حصاد سنين، مواقف بيشوفها قدام عينيه ليل ونهار. ولذلك كنت بقول ربنا ما طلبناش نكون ملائكة، بس نهانا نكون شياطين محرفين. ايه المشكلة لما اغلط اقول له على فكرة انا غلط، مش ده الصح، الصح في دين ربنا كذا، ايه ده لامك حبيب تدعي الماما يا رب بقى شوفك كده احسن مني ان شاء الله، وانت بتعملي الكلام ده مش زي كده مقصرة ومكسلة لا انا غلطت، انا ما كانش ينفع اكذب. ولذلك من اكتر الافات، انا في رأيي، انا لو هتقولوا لي رأس المناكير البشرية الاجتماعية، الكذب هذا ما يطاق بالمر، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ونبي وإن الكذب يهدي إلى الفجور، يخذل الفجور. لا لا انا مش. والجواب بقى اللي هو بتاع انا لا اكذب ولكني اتجمل هو بقى ايه؟ بس دي كدبة بيضة. ايه اللي بيضها بقى ان شاء الله؟ ما كله سود. اقول لك اصل لا اصل انا يعني كدبتي ما هتضرش حد، اصل انا مقصدي شريف، شريف طه يونس، تمام؟ اقول لك يعني ايه يعني كل الكلام كله كدب في النهايه، كله كدب في النهايه. طبعا بقى الشيوخ عندهم حاجه لطيفه جدا اللي هي بقى ايه؟ المعاريض. في حديث صحيح ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب، بس العلماء بيقولوا ايه؟ اللي بيكثر المعاريض يقع في الكذب لا محاله. المعاريض دي استثناء، خلاص يعني استثناء، الانسان بيلجأ له بيقول كلام موهم مش كذب صريح. فواحدة مثلا ايه حتى مش فاهم يعني ايه معاريض، تقول لها هو انت في البيت؟ تقول لها لا مش في البيت، وتقول لك عرضت عليها، انت جربتي، تمام انت جربتي خلاص. انما مثلا لما تيجي تقول لها انا في المحافظة او انا في المديرية، وهي قصدها انا داخل المديرية اللي احنا ايه فيها، وهي فهمتها انها في المديرية المكان اللي اسمه المديرية او المكان الاداري بتاع القصة دي، فده ممكن ايه؟ لانها لا تريد ان تلقاها ويحصل مشكلة ومش عارف ايه القصة دي، فده يلجأ اليه او يصار اليه في ايه؟ عند الاضطرار. انما اللي مقضيها مع عريض هروح في الكذب. طب الشاهد بس فكرة الكذب ده ودوره في ايذاء الابناء، ان هو على المدى البعيد. ما هو يا جماعة باختصار، هو مين مصدره للدين؟ مين المصدر بتاعه للدين؟ أبوه أمه، ماشي، المدرس والمدرسة والمعلم والمعلمة، فقيه، صح كده؟ طب لما يلاقي كل دول بيكذبوا ويمسك على كل واحد من دول كذبة، مش عايزين نشك في الدين؟ صحيح مش عايزين نشك في الدين؟ شك في الدين طبعا. لذلك ده إفراز طبيعي لمجتمع الكذب. فضلا بقى يعني لو بنعمل الكلام ده وإحنا بقى بناخد بالأسباب اللي تزود يقينه في ربنا كان ممكن تمشي، إنما لا، إحنا أصلا يقيننا في ربنا أو يقيننا في الوحي اللي أنا دايما بقول عليه اليقين الوراثي، وربنا موجود. أيوة موجود. طب ايه ده موجود؟ لا تكفر موجود، رغم مثلا ان مثلا القرآن مليان بشواهد وجود ربنا. طب قولي لي شاهد اتنين تلاتة موجود، اللي هو يقول لك انا بفكرش، لو انا هفكر هكفر، ما بفكرش، هو الايمان الوراثي. فهي اصلا مش مقتنعة والله كنت دايما اقول لهم الكلام ده بس بيصدقونيش. كنت لسه امبارح اخت بعتت لي سؤال بتقول لي ابني بيقول لي يا ماما مين اللي خلق ربنا؟ فانا كنت احنا عاملين جروب للمعلمات، فالاسئلة اللي بتعرض لهم اثناء الشغل بيبعتوها وبرد عليها، فانا رديت على المعلمات على السؤال ده. فطبعا الاخت بقى لسه تحتاج وقت واخد ورد معاه، فجيت احلتها على ايه؟ على اخت تانية، قلت لها الاخت دي هتبعت لك الاجابه، يعني هو عندها الفويس مسج دي هتبعتها لك، اخت مسؤوله عن الجروب يعني. هم بعتت لها الاجابه والحمد لله، يعني بالنسبه للبنت قالت للبنت الاجابه، فالبنت ايه اقتنعت وخلاص. لها بقى انا مش هكذب عليكي، انا نفسي الكلام اللي البنت قالته ده شككنا، انا قعدت افكر في الموضوع بقيت انا اشك. لا انا لابسه النقاب وكويسه وملتزمه وبصلي وحافظه القران، بس انا نفسي بدات اشك. لما قعدت افكر شكيت. انتوا ما بتشكوش عشان ما بتفكروش، والله عشان ما بتفكروش. ان انت لو شكيتي ما عندكيش حاجه تعملي بيها ايه؟ تدفعي بيها الشك ده. عنديش حاجة توقفي بيها المادة ده أصلا. ما بتشوفكوش ما بفكروش. إنما هم الصغيرين بإيه؟ بيفكروا. بالعكس ما عندهمش سقف أصلا للتفكير. بيفكر في أي حاجة في أي حاجة. فلذلك الطبيعي إنه إيه؟ هيشك. ليه؟ إن ما عندوش هو اللي يدفع بالشك ده. خلاص؟ ولا البيئة اللي تربى فيها ادته اللي يخليه يدفع الشك ده. ولا وده اصلا سر من اسرار انتشار الالحاد في اولاد الملتزمين. ان هو امه حتى لو كنت بقول عليها قبل كده امه نفسها مش ايه؟ هي مش فاهمة الوحي. يعني زمان كانوا بيستغربوا لما كنت بدرسهم الايمان او بدرس العقيد. فكنت مثلا اجي هندرس مثلا توحيد الالوهية. طبعا بنيجي في توحيد الالوهية نقول ايه؟ يلا بقى الشرك وكذا وما تطفش وما تعملش الكلام ده اللي هو لوازم توحيد الألوهية. انا كنت بديهم واجب. اول واجب بديه لهم اقول له لو سمحت هات لي 100 دليل على ان ربنا يستحق ان احنا نوحده اله. مش انت بتطالبني بكده؟ انا عايزك تجيب لي الشواهد والدواعي اللي تخليني اوحده الها من القرآن. عايز 100. قول لي 100. لا انت بتهرج. 100 دي كتير. اقول له ده في 100,000. انا عايزك تطلع لي 100. روح كده واسأل نفسك. شمعنا يعني ربنا اللي بوحده بالعبادة ليه يعني؟ ليه؟ وعايز اقول لكم ان عدد الايات اللي بتجاوب على السؤال ده اكتر من عدد الايات اللي بتقول ماذا بعد توحيده الها او لوازم توحيده الها. بس احنا بناخد ايه؟ وده جزء كبير من مشكلة اعتقادات المسلمين. انها مش مبنية من الوحي. مش مبنية على طريقة الوحي. يعني مثلا تسألوا نفسكم هم الصحابة اللي مصدقين هو القرآن ده كان نازل للصحابة ولا نازل للجماعة اللي هم في الاسكيمو؟ نازل الصحابة اللي هيدي للصحابة. طب الصحابة اللي مؤمنين بالبعث ليه تنزل في سورة مثلا 3/4 بيتكلم عن الشواهد على حصول البعث مثلا شوف حاجة مثلا في الواقع زي من اول أفرأيتم ما تمنون. كل ده دليل على البعث في الخلق، دليل على البعث في الزرع، دليل على البعث في الماء، دليل على البعث في النار. ليه كل ده؟ هم مؤمنين بالبعث. يقول لك عشان يخطبوا به الناس التانيين وهم. لذلك عملية اليقين دي عملية مستمرة ما بتقفش. انما احنا بنكتفي بنقف عند علم اليقين. وعلم اليقين اللي هو 51% اللي هو تشتكى ويبقى 49% ونخش فيه ولا يبقى 50% ونخش في الشك بقى. ودينا عايشين في عالم الشك. ولذلك انا حتى كان ليه مقالة في اللحنة الثالثة اسمها القرآن والإلحاد. كان في مقالة اسمها تمكين اليقين وكلمنا عن المسألة دي في رحلة اكتشاف. كتاب رحلة اكتشاف هي مسألة اصلا ان مفيش حاجة اصلا تبث اليقين في نفوس المؤمنين زي القرآن. متى ما تفهمه المرء وتدبر معانيه. طب تعالي بقى شوف يبقى المصدر اللي كان هيزودني باليقين. يعني ربنا يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والآية دي بتستعملوها في ايه؟ في الحفظ المبادئ؟ لا ده في الأصل في المعاني. يعني القرآن آيات في صدور الذين أوتوا العلم شكلها عامل ازاي؟ بينات باينة واضحة لا غبش فيها. لما تعلموا واجتهدوا في التعلم بقى الوحي في قلوبهم كده. وإلا لو أريد الحفظ ما كانش يبقى الكلام ده أصلا كده. ليه الوصف بالبينات؟ ما كانش يتوصف بأنها بينات بقى. وصل بأنها محفوظات مستظهرات راسخات. لا، البيان ذاته نفسه حاجة بينة، يعني ايه؟ واضحة، ما فيهاش غبش ولا لبس. الذين أوتوا العلم اللي تعلموا يبقى الوحي في قلوبهم ايه؟ آيات بينات كالشمس في رابعة النهار الضحى. الوحي كده، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الوحي كده. فالوحي هو المصدر الأول لبعث اليقين في القلوب وبثه في القلوب لتأسيس وتكميل اليقين. وفي آخر كتاب تيسير التدبر، فرد ناس في الدبلومة يبقوا يعني بياخدوا بعد العودة أنتم بالنسبة لكم العطلة، تمام؟ هتلاقوا في الآخر كده فصل عن التدبر ودوره في اليقين، تمكين اليقين والتدبر ودوره في مسألة تأسيس وتكميل الإيمان. خلاص، هم بس إيه القصة؟ الإشكالية بتقول إيه؟ بتقول إن أصلاً المصدر اللي هيستقى منه اليقين هو ماله؟ إحنا أصلاً علاقتنا بيه علاقة إيه؟ مبان. طب أن للأجيال اللي جاينا عندها يقين يجي منين؟ أما لو قلنا إن ممكن يكون الحل في المعلم والمعلمة وأبوه وأمه، ده هم السبب، هم أفقدوا ثقة أصلا في الواحد. طب خلاص، هم هيقدروا يردوا على شبهاته، أما هم أصلا إيمانهم إيه؟ وراث. هي نفسها لو قعدت تفتش في اللي هي مؤمنة بيه هتشك. طب خلاص، هو إن شاء الله في أمل إن هو إيه لما يتعلم الوحي إيه هيبص اليقين بقى لأبوه ولا أمه بقى، ولا المعلم ولا المعلمة، هيبص اليقين. بيتعلم الوحي بروح يتعلم إيه؟ مباني فقط. هيجي له منين بقى اليقين؟ إحنا قفلنا عليه كل السكك، ولذلك كنت بقول ما قبل العاشرة سن مهم، لأن الولد فيه مش كريتيك، غلبان، بيحسن الظن بأبوه وأمه والمعلم والمعلمة الأبعد حد، بيحسن الظن بيهم. يعني بجد يا ماما؟ تقول له آه حبيب. لا خلاص يا ماما، ماشي خلاص، رغم إن أمه دي لسه كدبت عليه امبارح، بس عادي، يعني عنده من الإيه؟ من السماحة وسعة الصدر، يعني اللي يخليه لا متقبل عادي الفكرة، مفيش مشكلة. عنده حسن ظن كبير جدا بالمعلم بالمعلمة بالأب بالأم. ولذلك أنا كنت بقول قضية عودة الأمة لمعاني القرآن، قضية بناء الأجيال اللي جاية على الوحي بالمنهاج النبوي والإيمان قبل القرآن، دي قضية أمة، لا مش برنامج ولا مشروع ولا قصة ولا واحد رايح ولا واحد جاي. انتوا كل يوم هتزدادوا يقينا من لما تبصوا ليه بقى؟ للآثار المترتبة على غياب المنهاج في واقعنا. ان اللي بيحصل ده النهاردة، ويمكن ده حتى اللي كنت بقوله في المقالة بتاع القرآن والإلحاد، ما كان ليه حلقة حتى في قناة الرسالة كنت اتكلمت فيها عن، كان برنامج اسمه قضية للحوار، انت اتكلمت عن الموضوع ده عن الإلحاد. وام يعني فالشاهد فكرة ان برضو بقول، يعني كنت بقول هو بين التهويل والتهوين، هو برضو لا يهون ولا يهول، احنا اوزينا ان حد بيهونه وحد بيهوله يعني، تمام. بس اللي اقصده الشاهد في الاخير فكرة ان النهاردة المسألة اليقين دي في منتهى الاهمية، منتهى الاهمية، والمبادرة بغرسه في منتهى الاهمية، والمبادرة ان انا نفسي ابني يقين، انا مطلوب ان انا ابني يقيني وابني من خلال الوحي. وانا قلت قبل كده اصلا، يمكن النهاردة يا جماعة احنا بنقول في مواجهة الالحاد ايه؟ الالحاد ده كفر، في مواجهة الايمان صح؟ يعني لما نقول النهاردة، لما نقول ولد مش ملحد يعني مؤمن صح؟ طب مؤمن ده يعني اتبنى ايمانه منين؟ هو دي منين ازاي؟ قلنا قبل كده الوحي بيتميز بالامان والاتزان. انت اصلا ممكن تكون بنيت مفهوم غلط عن الله، او يعني اغلب الاطفال الصغيرين عندهم اعتقاد ان ربنا بيوحي بحد على حد. الله، بل اصلا تصدير صورة ما لله، صورة ما هيعذبك، انت تخش النار وهيولع فيك وهتعمل مش عارف ايه، وربنا هو ربنا ما عندوش غيرنا وما بيعملش حاجة انه بيعذب، انه لا يكاد يسمع عن الله الا ده. ممكن قلنا ده مرارا وتكرارا، بنحببه في البشر ونكرهه في اللي خلق له البشر اللي بيحبوه، في اللي ارسلهم له اصلا، في اللي عطف قلوبهم عليه. صحيح والله. فاصبح الواد عنده الصوره نمطيه عن الله ان ربنا ده اللي هو بتاع العذاب والعقاب. طب ويتعذب ليه برضه؟ هو مش مكلف اصلا، ليه بيتصدر له الصوره دي عن ربنا؟ هيعذبه على اساس ايه؟ انه كان واجب عليه يصلي فما صلاش فهيتعذب؟ انه ما طلعش الزكاه؟ هيتعذب على ايه؟ فتصدير هذه الصوره عن الله مرتبطه بايه؟ ببنائنا احنا بقى، اللي هو عنده طابع ترهيبي اكتر تلاقيه بيدوس في الجنب ده، والعكس بالعكس، اللي عندها طابع ترغيبي حبيبي ربنا كريم حبنا كلنا وكله كله مؤمن وكافر وصالح وطالح والدنيا ايه الدنيا عسل خالص، واهم حاجه الايمان ده في القلب، فعادي بقى احجاب ايه. المصادر ذاتها اللي احنا بنستقي منها الاشياء اللي هم ينبغي ان يؤمنوا بها، مش امان، مش امان بقى على بعد اكتر من كده، ممكن تصل بقى لاعتقادات فاسده، اعتقادات الخوارج واعتقادات المرجئه واعتقادات المعتزله، طبعا دي قصه تانية اصلا. والاتزان دايما دايما شغلنا في الايمان ردود افعال، ردود افعال. تلاقي اليومين دول ايه هيهتموا قوي 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 ايه بدلائل وجود ربنا والرد على الشبهات. فين الجواب بتاع الرد على الشبهات ده؟ يعني سبحان الله، ما يعني حتى حد قال لي في مره طب احنا ما نرد على الشبهات، قلت له وانا اقعد ارد على الشبهات ليه؟ طب ما انا ربيع الوحي وفي وسط الوحي هو يترد على الشبهات الترتيب التعليمي. لا، نعمل برامج للرد على الشبهات، ردنا على الشبهات بقى هو شغلانته انه ردات شبهات، بس هو ما عندوش الاس الباقيه ومنقي من الوحي بقى. كنت بقول دايما الاشكاليه بتاعت الاستقراء والانتقاء، برضو انتقاء، نأبى الا ان التربيه تكون انتقائيه مش استقرائيه، كل واحده بتنتقي اللي هي عايزاه لابنها، كل واحد ينتقي اللي هو عايزه لعياله. اختار له كده شويه الحاجات اللي هم ايه حتى من العقائد والافكار. انما لما نسيبه للوحي، الوحي يصنعه مؤمن على مراد الله. ولذلك كنت بقول من المشاكل الكبيرة أحجام القضايا، كل قضية تاخد حجمها عند الله مش عندنا احنا. يعني في فترات ما اللي احنا كنا بنشوف فيها ان مسألة الربوبية ما فيهاش كلام، ما كنا بنيجي مثلا في شواهد الربوبية ودلائل وجود ربنا كنا بنعمل ايه؟ بنعديها ونقعد نهتم اكتر بما وراء مش عارف ايه. طب بقى السؤال دلوقتي هنوقف عندها وقفة طويلة وهنركن اللي وراه، لأنه وقفة طويلة في حتة تانية ونركن اللي وراه، كل حاجة بقى حسب ما ايه هو ماشي كده. ردود أفعال، ردود أفعال. لذلك في الحقيقة مشكلة كبيرة ان ما كانش بناء الإيمان حتى من الوحي، وبناء اليقين من الوحي، وتمكين اليقين من الوحي. ولذلك من الحاجات المهمة، من المعالم المهمة في الإيمان، معلمة بناء اليقين. ولازم تاخدوا بالكم من حاجه معاه، زي ما انا مطالب ان انا ابني جسده وابني السلوكيات الصالحه لديه، انا محتاج ابني افكاره مفاهيمه العقائد بتاعته ده بناء احنا بنغفل عنه. فلذلك تلاحظوا ان الصبر، الصبر يخص في الغالب الايه الشيء الظاهر، واليقين يخص الباطن. فاللي بقى عنده هذا اليقين الباطن اتبنى من في الباطن كده على اليقين، واتبنى في الظاهر على الصبر، حبس النفس على مراد الله. ما فيش حاجه اسمها ظاهر محض ولا حاجه اسمها باطن محض. ما هو اليقين يبقى لنا انعكاسات على الظاهر، والصبر اصلا ناشئ من القلب، الصبر صبر القلب خلاص. بس اللي اقصده ده في الظاهر بصوره اساسيه، وده في الباطن بصوره اساسيه. فلما يحصل ده فلازم ناخد بالنا ان من معالم البناء المهمه في منهاج الانبياء بناء الباطن وبناء الظاهر، بناء الباطن باليقين وبناء الظاهر بالصبر. لما حد بيصبر ويصابر ويتصبر على طاعه الله سبحانه وبحمده، تصبر عن المقدور، تصبر عن المأمور، تصبر عن المحذور، لازم يكون حاصل. فاليقين كمعلم مهم من معالم بناء الابناء وما يتعلق به في القلب الانسان ده، وفكره واعتقاداته، يقينه في الله وفي وعود الله وفيما اخبر الله سبحانه وبحمده به. هذه معالم في غايه الاهميه، او هذا المعلم في غايه الاهميه. دي كانت الوقفه الاولى مع سيدنا ابراهيم، رغبته في ان ذريته يكونوا ائمه، وانفتاح باب الامل لما ربنا قال لا ينالوا عهد الظالمين، فقال خلاص ما هيكونش فيه من الظالمين دول، وسعيه لذلك. وكان فعلا سيدنا اسماعيل، سيدنا يعقوب، وسيدنا اسحاق بنص الايه كانوا ائمه، وشفنا مواصفات الائمه اللي المفروض صنعهم سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم، وشفنا كيفيه الوصول للكلام ده بالتاكيد على بعدين جدا مهمين جدا جدا في البناء، هو بعد الصبر وبعد اليقين.